أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. هذه السورة 65 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الطلاق، سورة من السور المدنية، ذكر الله عز وجل فيها أحكام الطلاق والرجعة والإشهاد وغير ذلك. وتعد هذه السورة 96 من حيث ترتيب النزول، 96 من حيث ترتيب النزول على ترتيب جابر بن زيد لسور كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فقال: نزلت بعد سورة الإنسان وقبل سورة البينة. وهذه السورة في أحكام الطلاق متأخرة عن سورة البقرة، سورة البقرة نزلت قبلها وهذه نزلت بعدها، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. عدد آيات هذه السورة 12 آية، وعدت 11 آية، وعدت 13 آية. 11 آية على العد البصري، 12 آية الحجازي والكوفي والدمشقي، 13 آية على العد الحمصي. وذكرنا قبل ذلك أن عد الآي بحسب ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هي السورة وهي هي الكلمات السورة، ولكن أين وقف، قد يقف في موضع في موضع آخر فيحسب هذه آية وهذه آية. ولذلك هنا في قول الله عز وجل: كنتم يؤمنون بالله واليوم الآخر، وقف للبعض والبعض الآخر لم يقف عليها. كذلك في قول: من يتق الله يجعل له مخرجا، وقف للبعض والبعض الآخر لم يقف عليه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك غيرها من هذه السورة كما سيأتي في مواضعها. السورة سميت بسورة الطلاق، وإن كان هذه التسمية ليست معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن تسمية إن الصحابة كانوا يقولون هي سورة الطلاق ما كانتش معروفة أو فيها، إنما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه التسمية بلفظ إنها سورة الطلاق الصغرى، سورة الطلاق الصغرى. ولذلك في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن عدة المرأة، وكان البعض يرى أنها إذا كانت المرأة المطلقة حاملا فالعدة أبعد الأجلين، أبعد الأجلين، يعني هنا إذا توفي عنها زوجها المرأة بتعتد إذا كانت حاملا بوضع حملها، وإذا كانت غير حامل يبقى 14 أشهر. طيب إذا كان فضل لها الحمل أيام قليلة وتضع تعتد إيه؟ فدعا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تعتد بأبعد الأجلين، أبعد الأجلين يبقى 14 أشهر. ولكن ابن مسعود اعترض على ذلك فقال: في عدة الحامل أن توفى عنها زوجها أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ تجعلون عليها التغليظ يعني تشددوا عليها ولا تجعلون عليها الرخصة؟ هو يحتج بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقول: لنزلت سورة النساء القصرى، سورة النساء القصرى، يقصد هذه السورة، لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، ففي هذه ذكر الطلاق في هذه، فسمها ابن مسعود رضي الله عنه هذه التسمية سورة النساء القصرى، القصرى بعد الطولة. الطولة يقصد إيه سورة الطولة؟ ما يقصدش سورة النساء المعروفة، لكن يقصد سورة البقرة، سورة البقرة. سورة البقرة فيها أحكام الطلاق، فكأنه يقصد سورة النساء، يعني السورة التي ذكر فيها الطلاق وأحكام النساء بطول هي سورة البقرة، وهذه سورة التي ذكر فيها النساء وطلاق النساء السورة القصرى. يقول لا، نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول، فالطول اللي في البقرة ذكر الله عز وجل عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، فذكر آيتين إحداهما ناسخة الأخرى، واحدة فيها أنه متاعا إلى الحول غير إخراج، والثانية ذكر الله عز وجل 14 و10، وإن كان في الترتيب 14 و10 مذكور الأول ومتاعا إلى الحول، لكن في الناسخ والمنسوخ هذه الناسخة 14 و10 ناسخة الأخرى. يبقى ذكر المرأة التي يتوفى عنها زوجها تعتد 14 و10، هذه في سورة البقرة. في سورة النساء قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، النساء القصرى يقصد هنا هذه التي معنى سورة الطلاق، أجلهن أن يضعن حملهن. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الشيء، يبين أن المرأة التي وضعت حملها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوج سبيعة الأسلمية، توفي زوجها وبعد حوالي 25 يوم وضعت حملها، ثم تجمل في الخطاب، يعني الناس يخطبوها عايزين يشوفوها تهيأت وتجملت، فدخل عليها أبو السنابل المباحك وقال ما هذا، يعني أني تجملت الخطاب، إنما هي 14 و10، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذهبت هي تشكو هذا الأمر. فعلا زي ما يقول قال كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل أفتى خطأ، فلما أفتى خطأ وصفه بذلك، وكذب لغة حجازية في معنى الخطأ، لما يقصدش أنه كذاب لا، ولكن في عند الحجاز يقول هذه لغة حجازية يطلق كلمة كذب فلان على أخطأ فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، يعني أخطأ في فتواه، ليس هذا صوابا، إنما حلت، قال حللت للخطأ. فدل على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أن المرأة إذا توفي عنها زوجها وكانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع حملها، بوضع حملها على ما في هذه السورة وعلى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة حملها لسه فضل لها 9 أشهر أو فضل عليها يوم وتضع حملها، وضعت الحمل، يبقى المرأة انتهت العدة بتاعتها. كذلك في الطلاق، كذلك في الطلاق، إذا طلق رجل المرأة وكانت حاملة فأنت طالق، ثاني يوم وضعت انتهت العدة بهذا الشيء، يبقى هنا صارت المرأة بائنا من زوجها. سورة الطلاق قلنا أنها سورة مدنية، وأنها وصفت بأنها سورة النساء القصرى كما جاء عن مسعود رضي الله عنه، ويعني كل المفسرين يسمونها بسورة الطلاق، يعني السورة التي ذكر فيها الطلاق. السورة، أغراض هذه السورة، جاء فيها أحكام كثيرة يذكرها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، من ذلك تحديد أحكام الطلاق، إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن، إمتى تطلق المرأة من العدة بتاعتها، يعني مستقبلات لعدتهن كما سيأتي فيها. كذلك الإيماء إلى حكمة شرع العدة، يبقى الله عز وجل شرع عدة المرأة، وهنا في حكمة من شرع العدة. المرأة حين يطلقها زوجها إما يطلق طلقة رجعية وإما يطلق طلقة بائنة، فالطلقة الرجعية طلقة يعقبها عدة المرأة، وعن الله أن يراجع المرأة خلال هذه العدة، فإذا انتهت هذه العدة صارت الطلقة بائنة، إذا كانت طلقة الأولى أو الثانية فالبينونة صغرى، هنا بانت بينونة صغرى، إذا كانت الطلقة الثالثة يبقى بينونة كبرى، إذا كان الرجل تزوج المرأة ولم يدخل بها فطلق بانت منه بينونة صغرى بهذه الطلقة اللي طلقها ولا عدة لها، أن الله عز وجل ذكر ذلك على تفصيل فيها. يبقى هنا إيماء إلى أن الله عز وجل شرع العدة، وإن في حكمة في هذه العدة، ويبقى ما تضيقش على المرأة في أمر عدتها، فالعدة محسوبة ولها حكمة معينة. فلما يقول عدتهن 3 قروء المرأة تنتظر 3 قروء، يبقى 3 حيضات، حتى يستيقن أن رحمها ليس فيه شيء، ما هيش حامل من زوجها، يمكن في الحيضة الأولى يحدث شيء وتكون ما زالت حاملا ولا شيء، يبطل الحيضة الثانية، الحيضة الثالثة، استيقن تماما أن المرأة ليست حاملا منه. هنا إذا علم أنها حامل عنده يراجع المرأة، يبقى فيه خير في مراجعة الرجل لمرأته. كذلك ذكر الله عز وجل الإشهاد، الإشهاد وأشهده. يبقى هنا الإشهاد في الطلاق والإشهاد على رضعة المرأة، عشان ما يعملوش زي ما في الجاهلية يطلق الرجل المرأة وبعدين يراجع يطلق ألف مرة يطلق ويراجع. لا، جاء الإسلام يحدد ما لا تلاعب بهذه الألفاظ. هي ثلاث قروء للمرأة خلالها عايز تراجعها، وهي ثلاث طلقات لك للمرأة وبعد ذلك تبين منك هذه المرأة. ولا بد من إشهاد على ذلك، والإشهاد واجب في ذلك، يجب الإشهاد على الطلاق ويجب الإشهاد على المراجعة. والطلاق محسوب سواء أشهد أو لم يشهد، لأن هنا فرق بين النكاح. نقول الإشهاد في النكاح هذا واجب، هذا من أركان النكاح، من شروط النكاح لا بد فيه من الإشهاد. يبقى هنا النكاح ركناه الإجابة والقبول، من شروط صحة هذا النكاح الولي والشهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. يبقى شروط لصحة النكاح أن يشهد. في الطلاق أمر ولم يذكر أنه شرط لصحة النكاح، فأمر بهذا الإشهاد في الطلاق. وفي المراجعة كذلك، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه التلاعب بالألفاظ في ذلك ما فيش تلاعب. قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، الطلاق والنكاح والرجعة. فالرجل يطلق المرأة أن يقول رجعت، خلاص رجعت إليه، ويجب عليه أن يشهد. طب لم يشهد، هو الإرجاع محسوب. فلو أنه طلق بعد ذلك قال أنت طالق، أصيبت تطليقة جديدة، ويجب عليه أن يشهد. ما أشهدش هي برضو محسوبة. يبقى هنا فرق بين النكاح لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. في النكاح لا يصح النكاح إلا بولي والشهود. الطلاق يصح من غير لا ولي ولا شهود ولا شيء، بالكلمة سواء بيكلم جد ولا بيهزر فيها يحسب عليه الطلاق. كذلك أمر الله عز وجل في هذه الآية في هذه السورة بالائتمار والتشاور بين الأبوين في شأن الأولاد كما سيأتي، وتخلل ذلك بالذكر المحافظة على الوعد، بأن الله عز وجل من يتقيه يؤيده الله ويكون معه ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، في إشارة إلى تقوى الله سبحانه وما يعقب التقوى من خير من الله سبحانه. ثم أعقب ذلك بذكر الموعظة في الأمم السابقة التي أهلكها الله سبحانه وتبارك وتعالى، ثم شرف النبي صلى الله عليه وسلم بذكره وذكر أن الوحي منزل من السماء. بدأ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة بهذا النداء، يا أيها النبي يا أيها النبي، وفيه التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر بالافتتاح. ثم التفت إلى المؤمنين وقال إذا طلقتم النساء، والالتفات أسلوب معروف في اللغة العربية، فيه تفنن في اللغة، زي ما يقول الله عز وجل حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بهم بريح طيب، هذا اسمه التفات. التفات نوع من التفنن في اللغة العربية في الكلام فيها. والقرآن يكلم الناس بلغتهم المعروفة المعهودة بأجمل ما فيها، ينزل القرآن بأفصح وأبلغ ما فيها. فهنا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها النبي، وفيها ما فيها من التفخيم، يقول يا أيها يا أيها، التفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان القرآن يخاطبه فكيف لا يناديه الناس بذلك؟ ولذلك قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن أنت تتكلم فلان تقول له تعالى يا علي تعالى يا محمد، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا محمد، يقول لك لا تجعلوا دعاء النبي بينكم الرسول بينكم عليه الصلاة والسلام كدعاء بعضكم بعض، يقول يا أيها النبي يا رسول الله يا نبي الله يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم عليه. يا أيها النبي أيضا فيها إشارة إلى أنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تطليق، حصل من التطليق صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان أمر زي ما ذكرنا قبل كده، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرائر، هذه ضرر لهذه، فبيحصل بينهم ما يحصل بين النساء، ما هم مش معصومة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب نساءه ويحب بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن لهم حدود، فإذا زادوا عن هذه الحدود فالنبي صلى الله عليه وسلم يعاقب على ذلك. فمرة من المرات قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها سرا، والسر كان النبي صلى الله عليه وسلم داء في بيتها وودد جارية النبي أما للنبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، وكانت حفصة موجودة في هذا البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع جارية صلى الله عليه وسلم، من حقه ذلك، من حقه أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت حفصة إن زعلت يعني في بيتي إن أنت تأتي بي تطرح في بيتي إيش معنى بيتي أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تتطيب لخاطرها، طيب أنا خلاص حرمتها على نفسي ومش حقرب لها تاني، ما حرم على نفسي ما أحله الله، وربنا سيخاطبه في الصورة اللي تليها بعدك أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ربنا أحل لك هذه المرة لين تتحرم على نفسك عليه الصلاة والسلام. قال ذلك لحفصة وقال لا تخبري عائشة رضي الله، لا تخبري أهلك، لا تخبري عائشة. حفصة مع فرحتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدي وحدة خلصنا منها، راحت قالت لعائشة فرحة بهذا الشيء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك سر أنت تفشي لعائشة رضي الله عنها، فلما أفشته حصل في نفسه الغضب، كأنه من أمور حصلت بين حفصة وبين غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم زهق من ذلك فطلقها صلوات الله وسلامه عليه، فثبت أنه طلقها. ولكن حفصة كانت تقية رضي الله عنه، يعني كون النساء يعملوا حاجة يحصل منهم معصية أو كل بني آدم خطاء، ولكن الله عز وجل عرف لها فضلها، فجاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة، راجع حفصة ليه راجع؟ قال فإنها صوامة قوامة، إنها صوامة قوامة، وهي بس للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها، لا تزوج غيرها صلى الله عليه وسلم امرأة. ولما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم كأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عملوا لعبة معها، فقالوا لها أول ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليك قولي أعوذ بالله منك، هيفرح أوي باللي تقوليه، قولي له لما يجي. فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت أعوذ بالله منك، قال عوزتي بمعاذ، امشي عوزتي بمعاذ، تعوذت بالله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم ففرقها ورجعها إلى أهلها. أهو النساء إن كيدكن عظيم، يعني كيد النساء، وحتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيدهن في إيه؟ في حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة عايزة تستأذن به، يعني لو طالت تبقى لوحدها اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم تفعل هذا الشيء. فلذلك هنا الغيرة الله سبحانه وتبارك وتعالى علم وجود الغيرة في قلوب النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامح في شيء، ولكن لما زاد الأمر عن حده وقف النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وجاء جبريل يقول له لها رجع حفصة، رجعها لي مش عشانها ما غلطتش، لا غلطت، ولكنها لها فضيلة، لها فضيلة، ودي زوجتك في الجنة، حفصة زوجتك في الجنة، فراجع حفصة فإنها صوامة كثيرة الصيام، قوامة كثيرة القيام، فراجعها النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى ثبت أنه طلق. يا ترى طب الطلاق ده حاجة كويسة مثلا؟ الله عز وجل ذكر الطلاق وذكر النكاح في كتابه سبحانه. الطلاق بغيض، الطلاق بغيض، وإن لم يصح الحديث من أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا حديث إسناده فيه شيء، فيه ضعف في إسناد هذا الحديث، لكن معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح، يعني بعض المحدثين قال الحديث ضعيف وخلاص ويرمي الحديث، لكن لا المعنى صحيح. ليه؟ جاء في حديث آخر صحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل أتباعه الشياطين تبع إبليس يرسلهم، فيرجعون إليه فيقول الشيطان لإبليس ما زلت وراء فلان حتى فعل كذا وكذا، طيب ماشي، الثاني يقول ما زلت وراء فلان حتى فعل كذا وكذا، التالي لغاية ما يأتي ما زلت وراء فلان حتى قتل، يقول أنت 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 جدع أنت أنت، يجي الآخر يقول ما زلت وراء فلان حتى طلق امرأته، يقول أنت أنت، ويدنيه إليه. شيء يحبه الشيطان أيحبه الله سبحانه تبارك وتعالى؟ ما يحبه الشيطان ويفرح به بغيض إلى الله. يبقى معنى الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، المعنى صحيح، المعنى يؤيد هذا الذي ذكرنا، وإن كان الإسناد بتاعه ضعيفا. فهنا الطلاق شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، والله رحيم بعباده حكيم، شرع النكاح، الإنسان في شهوة يحب أنه يتزوج فليفرغ شهوته في الحلال كله نسل، والله جعل هذه الشهوة حتى يتناسل الناس ويدوم أمر لغاية ما تأتي الساعة. يبقى الله عز وجل شرع شيئا يتزوج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض البصر أحسن الفضل، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شرع النكاح. لكن إذا ضاقت العيشة بين الرجل وامرأته، هنا في النصرانية لك إذا تزوج أصبح الحين دخلوا في بعض ولزق الرجل في المرأة، ما فيش فكر هذا ما يخلصوش. طيب إذا زهق منها يعمل إيه فيه عشان يخلص من هذه المرأة؟ ما هو ده مش بل إنه يقتلها يخلص منها، طالما أنه مش عايزين يفرقوا بينه وبينها. ذلك عندهم في النصارى يتحايلون على هذا، إذا طلق المرأة يعمل إيه؟ تلاقي البعض يقول أنا عايز أدخل في الإسلام، أدخل هو لا عايز يدخل الإسلام ولا غيره، عايز يدخل في الإسلام علشان في الإسلام في الرحمة، في شريعة الطلاق، يقوم يدخل في الإسلام ويطلق المرأة، بعد كده يقوم يرتد يرجع النصرانية والعياذ بالله. هنا شريعة الإسلام العظيمة جعل الرجل لا يأخذ حاجة غصب عنه ولا يعيش في البذرة، ولا المرأة كذلك. فإذا حصلت النفور بين الاثنين شرع للرجل أن يطلق، شرع للمرأة أن تخلع الخلع. إذا كان الرجل لا يريد أن يطلق طب خذ مني حاجة وسبني. يبقى هنا الطلاق رحمة من الله عز وجل، كما أن النكاح رحمة كذلك الطلاق. ولكن الطلاق لما يشير إن إبليس يحب الطلاق، يبقى الفرقة بين الرجل والمرأة إذا فارقها حيحصل إيه بعد الطلاق؟ المرأة متغاظة من الرجل تكيد للرجل، الرجل غاظ من المرأة أكيد لها، يحصل الضغينة والبغض والكراهية بين الاثنين، وخاصة إذا تزوج هو أو تزوجت هي، يبقى كل واحد يقول على الثاني شيء. فلذلك كان الطلاق فيه شيء إن مكروه هذا الطلاق، وله أحوال كما ذكرنا في كتاب النكاح وكتاب الطلاق في الفقه. لكن الغرض أن الله عز وجل شرع لنا النكاح، وإذا ضاق الأمر بين الرجل والمرأة فشرع لنا الطلاق بعد الموعظة وبعد الهجر وبعد المعاتبة وبعد تنفيذ أمر الله عز وجل. آخر شيء يلجأ إليه الإنسان الطلاق، وإذا طلق فليطلق في العدة، وله حد معين سنذكره بعد ذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.